بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: قال حدثنا صدقة أو حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها. فذكروا لنبي لهم فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. وهذا الحديث ضعيف، أظن قد مر، قد قرأنا الظاهر في الدروس الماضية. وقفنا الظاهر عند حديث عند قولي حدثنا صدقة، صح؟ طيب، قال رحمه الله: حدثنا صدقة. وابن الفضل قال: أخبرنا ابن علي وإسماعيل عن الجريري وهو سعيد عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك قال: رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلا فغدوت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا أو قال منطقا، فأخذت في الدنيا فصغرتها، يعني ذمها حتى صارت صغيرة حقيرة لا تساوي شيئا، فتركتها لا تسوى شيئا. وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال: لما فرغت كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا، وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا، أو قال زادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني، فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين أبي بن كعب. وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف لجهالة جابر أو جبير هذا. لكن قال شيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني رحمه الله: قوله سيد المسلمين ثابت عن السلف، مشهور بينهم، يعني في وصف أبي رضي الله تعالى عنه بهذا الوصف، سيد المسلمين أبي بن كعب. وهذا الأثر قد ذكره كذلك ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك. وذكر كذلك الذهبي في السير عند أن مات أبي رضي الله تعالى عنه: قدم رجل من المدينة فرأى الناس يموج بعضهم في بعض، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب. وهكذا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. والأثر وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن الدنيا لا تذم على الإطلاق، بل لا بد فيها في الكلام فيها من تفصيل، وذلك إذا شغلت الإنسان الدنيا عما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله فترك الواجبات أو ارتكب المحرمات لأجل الدنيا، فهذه الدنيا المذمومة والحقيرة والصغيرة التي لا تساوي شيئا. وأما إذا استعان الإنسان بالدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقربه إلى الله عز وجل، فإن هذا من الممدوح لا من المذموم، فإن الدنيا هي دار العمل وهي دار التزود، فهي زادك أو فيها زادك الذي تتزود به إلى الآخرة، كما قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا في الدنيا، فالدنيا دار العمل ودار التزود من الطاعات والخيرات وما يحب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يستعين المرء من الدنيا ما يعينه على طاعة الله عز وجل، وعلى كذلك ما أمر الله عز وجل به مما تقوم به حياته ومعيشته في الدنيا من التكسب من وجوه الحلال الذي أحل الله عز وجل، ويستعين بذلك على إعفاف نفسه ويكف أهله وأولاده، فكل هذا من القسم الممدوح. ومن ظن أن من عمل وتكسب أنه صار صاحب دنيا وضائع ومميع إلى آخر ذلك، فهذا من سوء الفهم لمعنى الدنيا المذمومة ومن الجهل العظيم بهذا الأمر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا سبحانه وتعالى أباح ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهكذا أيضا ذكر في موسم من مواسم العبادة أنه لا بأس أن الإنسان يتاجر ويكتسب من وجوه الحلال إذا كان ذلك تبعا لهذه العبادة، كما في قوله جل وعلا: لتبتغوا فضلا من ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث كثيرة التي حث ورغب فيها بعمل الإنسان بيده، وأن يأكل بيده خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير مال يد عامل إذا نصح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يذهب فيحتطب فيأتي بالحطب على ظهره فيبيعه فيكف وجهه به عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهكذا في أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر الذي ينبغي أن يفهمه المسلم بفهمه الصحيح، خاصة طالب العلم، أن يعرف ما هي الدنيا المذمومة من غيرها، حتى لا يحصل له الخلط في هذا الأمر، لا يحصل له الخلط في مثل هذا الأمر الذي ربما يتجرأ فيه بعض طلبة العلم ومن ينتسب إلى العلم فيرمي غيره ممن عرف بالعلم والاستقامة والخير بالتميع أو بأنه ضائع. لماذا؟ لأنه يكتسب أو يعمل شيء من الأعمال المباحة من بيع وشراء ونحو ذلك، فيرميه بمثل هذه التهم الجائرة. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. قال رحمه الله: باب اصطناع المال. أو قال حدثنا قبل ذلك، قال حدثنا علي وهو ابن عبد الله ابن العباس، قال حدثنا مروان قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأشرة شر. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وأيضا في تحقيق لي هذا الكتاب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأشرة شر، يعني أن العبث شر، والأشرة بمعنى العبث، فكل ما هو من العبث ومما لا يحسن الإنسان عمله وفعله ولا ينتفع به فإن ذلك من الشر، فإن ذلك من الشر. ومن ذلك أيضا سوء الخلق والتعامل مع الآخرين بالشدة والقسوة والغلظة وعدم الرفق في الأمور، فإن ذلك كذلك من الشر. ولهذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، في باب الخرق، يعني الجهل والسفه. فهذا مما ينبغي أن يحذر منه المسلم، ألا يتصف بهذه الصفة، أن يكون من أهل العبث، أن يكون من أهل العبث، سواء كان عبثا حسيا أو عبثا معنويا. العبث الحسي أن يعبث مثلا بشيء هو لا يحسنه ولا يعرف كيف يصلح هذا الشيء فيعبث فيه، فيكون ذلك سبب في فساده ونحو ذلك. وهكذا أيضا العبث المعنوي بأن يتصف بالأخلاق السيئة، بالجهل والسفه وقلة الأدب وصلاطة اللسان إلى آخر ذلك، مما ينبغي على المسلم أن يجتنبه، فذلك من الشر. قال: باب اصطناع المال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. وهذا الأثر صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الحارث: قال كنا أو كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، يعني كان لا يترك شيء مما ينتفع به في الدنيا، ويرى أن ذلك من التوسع في باب الدنيا. كان إذا نتجت له فرسه لا يتركه يعيش، بل يقوم بنحره. حتى أرسل إليهم عمر رضي الله تعالى عنه أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، يعني لا بأس أن تقوم بتربية هذه الخيل وأن تكثر منها وتنتفع بها في ركوب أو كذلك أيضا ببيع أو بأكل، فإن في الأمر تنفسا، يعني الأمر فيه سعة وفيه تنفس، ولا ينافي ذلك الزهد في الدنيا وكذلك أيضا عدم الاغترار بالدنيا، فذلك لا ينافيه أن تصطنع المال، تربي بهائم مثلا كأغنام أو إبل أو بقر، أو كذلك أيضا تقوم على مزرعة فتزرعها وتقوم بحراستها، أو كذلك أيضا أن تقوم على بيع وشراء وتجارة ونحو ذلك، فليس في هذا شيء إذا كنت تتقي الله عز وجل في ذلك وتستعين بهذه الأمور بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتقوم كذلك أيضا بحقها، فذلك لا شيء فيه. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب، باب اصطناع المال، يعني أنه لا بأس الإنسان أن يصطنع المال وأن يثمر المال، وهذا ليس مما ينافي كما سمعنا حقارة الدنيا والزهد في الدنيا، فليس الزهد بترك الأموال وترك كذلك أيضا ما تستعين به في دنياك على آخرتك، أو ربما يضيع الإنسان بعض الحقوق الذي عليه ويدعي أنه زاهد، يدعي أنه زاهد، ربما يترك التكسب ويقول التكسب يشغلني عن العبادة والطاعة، فيذهب ويطلق زوجته ويشتت أولاده ويمسك له زاوية من الزوايا يتعبد فيها ويظن أنه بذلك قد حقق الزهد، وهذا من الجهل، هذا من الجهل بحقيقة الزهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو من أعظم الخلق زهدا ما كان يفعل ذلك، بل كان يكتسب عليه الصلاة والسلام في أول أمره، كان يرعى الأغنام وهو نبي، بل أخبر أن ذلك قد عمله جميع الأنبياء، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط أهل مكة، حتى فتح الله عز وجل عليه بعد ذلك فكان لا يشتغل بذلك. لكن ليس معنى هذا أن الاشتغال والتكسب والقيام بهذه الأمور مما ينافي الزهد، أبدا ليس هذا مما ينافي الزهد، بل حقيقة الزهد هو أن تترك ما لا ينتفع به، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة فتركه من الزهد، أما ما ينفعك في الآخرة فليس تركه من الزهد. فالتجارة مثلا إذا استعنت بها على طاعة الله عز وجل من الإنفاق في سبيل الله والتصدق ونحو ذلك، هل هذا ينافي الزهد؟ أبدا، هذا لا ينافي الزهد. ولهذا كان كثير من الصحابة تجار وهم زهاد، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. عثمان ذو النورين كان تاجرا، عبد الرحمن بن عوف كذلك كان تاجرا، وهكذا غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من التجار وممن يعمل، وهم من أفضل الزهاد. إذن فليس صناع المال فيه شيء ينافي حقيقة الزهد أو حقيقة الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم، والله تعالى أعلم.